السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام ناصر الحديث والسنة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الرسالة: باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. اللفظ عام لكن يراد به الخاص بينته السنة. قال الله جل ثناؤه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج كل الأولاد وكل الأزواج وكل الزوجات وكل الآباء والأمهات. فدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، لأنه لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر. فإن كانت الزوجة غير مسلمة فليس لها ذلك، وإن كان الوالدان غير مسلمين فليس لهما ذلك. الآية تدل على عموم الوالدين وعلى عموم الأولاد وعلى عموم الأزواج، لكن بينت السنة أن غير المسلم لا يرث ولا يورث. يقول: فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات، وكان عام المخرج. فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. نعم. وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان أن الوصايا مقتصر بها على الثلث من بعد وصية، كم يوصي وكم له أن يوصي، هل يوصي بالنصف، بالثلثين، بالثلث، بالربع، بالثمن أو كذا. يقول: وقال: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل الميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا، من بعد وصية يوصى بها أو دين، وأبان أن الوصية وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث. أولا، قبل توزيع التركة يسدد أو تسدد الديون، فإذا انتهي منها تنفذ الوصايا، ثم بعد ذلك ما تبقى فهو التركة التي تقسم. يقول: وألا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين بينهم، ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبدأة على الدين أو تكون والدين سواء. فالسنة بينت أن الدين أولا ثم الوصية ثم أداء الحقوق أو توزيع التركة. فهذا بيان السنة أن ما ورد في القرآن عاما أريد به الخصوص. وقال الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل وأرجلكم، هل الأرجل مطلقا أو عموما؟ فقصد جل ثناؤه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح، وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. فلما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض، يعني من كانت رجله مكشوفة لا خف عليها تغسل، هذا البعض، ومن كانت رجله مغطاة بخف هذا يمسح على القدمين. فالآية وإن كانت عامة يعني يشمل الغسل من كان بغير خفين ومن كان بهما، وكذلك المسح عاما يشمل من كان لابسا الخفين ومن كان بدونهما، دلت السنة على أن الغسل لمن لا خف له والمسح لمن له خف، عام لكن السنة بينت أنه خاص. وقال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا قطع في ثمر ولا كثر، وألا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا، وكذلك أيضا فاقطعوا أيديهما، اليد تشمل الكفة والعضد والساعد، بيانت السنة أن المقطوع هو الكف فقط، فإن كان عاما في اللفظ إلا أن السنة بيانت أنه خاص وأن القطع للكف. وكذلك وإن كانت الآية دلت على أن كل سرقة يجب على من سرقها أن تقطع يده، أو يحق على الإمام أو الحاكم أن يقطع يده، لكن بيانت السنة أن الذي يقطع أو تقطع فيه الأيدي إن كان المسروق ربع دينار فصاعدا، أو كان المسروق من الزراعات دون ما كان معلقا. وقال الله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وقال في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل القرآن على أنه إنما أريد بجلد 100 الأحرار دون الإماء. فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب من الزناة ولم يجلد، دلت سنة رسول الله على أن المراد بجلد المئة من الزنات الحران البكران، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق من حرز وبلغت سرقته ربع دينار دون غيرهما ممن لزمه اسم سرقة وزنا. آيات ظاهرها العموم، تأتي السنة تبين أن المراد منها الخصوص. وقال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب سهم ذي القربى، دل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ذا القربى الذين جعل الله لهم سهما من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم، تخصيص بالسنة. وكل قريش ذو قرابة، وبنو عبد شمس مساوية بني المطلب في القرابة، هم معا بنو أب وأم، وإن انفرد بعض بني المطلب بولادة من بني هاشم دونهم. فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون لمن انفرد بالولادة من بني المطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم، دل ذلك على أنهم إنما أعطوا خاصة دون غيرهم بقرابة جذم النسب مع كينونتهم معا مجتمعين في نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالشعب وقبله وبعده، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصا، أي هم خصوص مع أن الآية تتناول بني المطلب جميعا. ولقد ولدت بنو هاشم في قريش فما أعطي منهم أحد بولادتهم من الخمس شيئا، وبنو نوفل مساويتهم في جذم النسب، وإن انفردوا بأنهم بنو أم دونهم. إذن هذه الآية أيضا فيها ظاهرها العموم، وإنما المراد بها الخصوص بينته السنة. يقول: قال الله: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلب القاتل في الإقبال، دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الغنيمة المخموسة في كتاب الله غير السلب، إذ كان السلب مغنوما في الإقبال دون الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال، وأن الأسلاب المأخوذة في غير الإقبال غنيمة تخمس مع ما سواها من الغنيمة، كل ذلك بالسنة. ولولا الاستدلال بالسنة وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسم سرقة، وضربنا مئة كل من زنى حرا ثيبا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن لهم فيهم وشايج أرحام، وخمسا وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع سواه من الغنيمة. فكل هذا وإن كان الظاهر أنه عام، إلا أن السنة بينت أن المراد منه خاص. قال: بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه كما أمر الله عز وجل في كتابه بالعمل به والأخذ به والتمسك به، كذلك أيضا أمر الله عز وجل بالتمسك والأخذ واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: وضع الله رسوله من دينه وفرضه وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناؤه، وأنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان من فضيلته بما قرن من الإيمان برسوله مع الإيمان به. الرسول صلى الله عليه وسلم موضوعه في الدين موضع عظيم، فالله عز وجل أبان أن طاعته ملازمة لطاعة الله عز وجل، وأن معصيته ملازمة لمعصية الله عز وجل، وأن فضيلة كلامه مع فضيلة كلام الله عز وجل، وأن الإيمان به ملازم للإيمان بالله عز وجل. فقال تبارك وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تابع له الإيمان بالله ثم برسوله. ابتداء الإيمان بالله لا يتم إلا باتباع والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن عبد به ولم يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله معه. وهكذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من امتحنه للإيمان، يعني أن يؤمن بالرسول مع إيمانه بالله. أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية فقلت: يا رسول الله، علي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. وقال الشافعي وهو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن مالكا لم يحفظ اسمه، يعني قوله عمر بن الحكم خطأ، وإنما الصحيح أنه معاوية بن الحكم السلمي. قال الشافعي: ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله، فقال في كتابه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، يعلمهم الكتاب والحكمة. وقال جل ثناؤه: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل ثناؤه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم، لأن القرآن ذكر وأتبعته الحكمة، وذكر الله منه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الله عليهم بأن علمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، لا تكون الحكمة إلا السنة، لأن الله عز وجل يمن بتعليمهم إياها. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس يقول وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الواجب اتباع الكتاب والواجب اتباع السنة، لا يجب اتباع غيرهما ولا يكون اتباع غيرهما فرضا كفرضية اتباعهما. يقول: وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعة رسوله وحتم على الناس اتباع أمره، فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله، لما وصفنا من الله من أن الله جعل الإيمان برسوله مقرونا بالإيمان به سبحانه وتعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله معنى ما أراد دليلا على خاصه وعامه، ثم قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.